بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. مسألة في حكم الشرط الصحيح، إذا كان الشرط صحيحا فما هو حكمه؟ مثلا هل يجب، هل يثبت خيار عند تخلفه أو لا؟ إذن الكلام في حكم الشرط الصحيح، وأنه إذا كان الشرط صحيحا فما هو حكمه شرعا، مثل أن نقول إنه حكمه أنه لو تخلف الشرط فيثبت عنده الخيار. أو أن نسأل كما يأتي، هل حكم هذا الشرط من حيث التكليف عليكم السلام وجوب الوفاء به أو لا؟ ما هو حكم الشرط الصحيح؟ يقول: أولا أذكر لك أقسام الشرط لنتحدث عن حكم كل على حدة. فنقول الشرط يكون على ثلاثة أقسام، لأنه تارة يتعلق بكون المبيع مثلا على صفة خاصة، مثل أن تشتري العاب بشرط كونه كاتبا، أو أن تشتري الأمة بشرط كونها حاملة، يعني أن يكون فيه أو فيها صفة القارئية أو صفة الحاملية. هذا قسم. قسم الآخر يتعلق الشرط فيه بفعل من أفعال أحد المتعاقدين، مثل أن أبيعك الدار بشرط أن تعتق عبدك، يعني أن تفعل العتق بإيقاع صيغته، أو بشرط أن تزوجني جاريتك، يعني تفعل التزويج بإيقاع عقده، وهكذا. القسم الثالث يتعلق فيه الشرط بغاية من الغايات، لا بالفعل، بغاية، بأثر يترتب على الفعل، وإن شئت قلت بنتيجة، وهذا الذي نعرفه تحت عنوان شرط النتيجة. والقسم الثاني هو شرط الفعل، مثل أن أبيعك الدار بشرط أن يكون عبدك وعبدك حرة، لا بمعنى أن تعتق العبد، لأنه إذا اشترطت عليك أن تعتق العبد يعني أن توقع فعل العتق بإيقاع الصيغة، هذا من شرط الفعل وسينبه المصنف عليه، بل بمعنى أنه بمجرد وقوع العقد على الشرط بيننا يصير العبد حرة تلقائية، تتحقق هذه الغاية حريته، هذه النتيجة. فعلى شرط الفعل أكون اشترطت عليك تحقيق النتيجة من سببها، أقول لك بشرط أن تعتق العبد، يعني أن يصير العبد حرا لكن من طريق سببه وهو الاعتاق، لكن على شرط النتيجة أشترط المسبب مباشرة، فيكون سببه الشرط خاصة. واضح. هذه أقسام ثلاثة. حكم القسم الأول فيما لو تخلف الشرط هو ثبوت الخيار خاصة، فلو بان العبد مثلا غير كاتب في المثال، وكنا اشترطنا كاتبيته، كان للمشتري الخيار في الفسخ، وليس حكم هذا القسم إلزام البائع بتحصيل الوصف، لأن المفروض أن المبيع شخص دائما. لماذا؟ لأن في الكل ما في كلام عن خيارات وكذا، في الكل إذا قلت بعتك عبدا كاتبا بأوصاف كات وكات تحدده، فإن أحضرت لي ما ليس فيه الوصف أو الشرط لا يثبت خيار، بل يرد عليك وتطالب بإحضار غيره مما ينطبق عليه عنوان المبيع. هذا ليس هو المبيع، واضح؟ لم نشتري هذا، اشترينا كليا لا ينطبق على هذا، الكل الذي اشتريته ليس في هذا. روح أحضر مصداقا للكل يكون فيه الكل، واضح؟ نعم كلام فيما لو كان المبيع شخصيا، بعتك هذا العبد مثلا عليكم السلام بشرط كذا أو بوصف كذا، فإذا بان هذا ليس فيه الوصف أو الشرط، هذا ليس معناه أن هذا ليس المبيع، مبيع وقع على هذا الشخص، لكن بقيد بوصف بشرط أن يكون فيه كذا من الوصف أو الخصوصية. إذا بان خلافها حينئذ ماذا تقول؟ يكون لي فيه الخيار. تقول أليس يجب الوفاء بالشرط؟ يلا يقال للبائع في للمشتري بشرطه. يعني ماذا؟ يعني حصل الكاتبية، والسؤال كيف يحصلها؟ يجلس العبد هنا سنة أو سنتين يعلمه الكتابة، وأنا ماذا أصنع؟ المشتري أنتظر؟ هذا إذا كان سيتعلم. بعضهم لا يحسنها حتى بعد تعليمه سنتين، وبعضهم لم يحفظ البقرة في 12 سنة مثلا، وماذا أصنع؟ أنتظر كل العمر؟ بعض الناس هكذا فيها تنبلة خاصة في أدمغتها وإدراكها في غاية الضعف. إذا مثل هذا لا يمكن تحصيله، لذلك لا معنى لأن يقال للبائع في للمشتري بشرطه وحصل الكتابة، واضح؟ لكن طبعا هنا يتصور الوصف المشترط على نحوين، على قسمين. القسم الأول ما كان مثل هذا، يعني لا يمكن تحصيله، لا يمكن الوفاء به، العقد في الفرض وقع على العين الشخصية لا الكلية، وإلا لم يكن من باب الخيار أصلا. والمفروض أن هذه العين الشخصية إما أن تكون من الأول كاتبا أو لا تكون، فإن كانت فبها، وإلا فلا يمكن تحصيله الآن، ماذا أصنع لك؟ لكن هناك أوصاف أخرى يمكن تحصيلها، مثلا إذا اشترى الجارية بشرط أن تكون مثقوبة الأذن حتى خلي لها حلقة مثلا، أو الأنف إذا تحب في الأنف، فسلموا إياها ولم تكن مثقوبة في أذنها أو أنفها، بغض النظر عن مواضع أخرى، فهذا يمكن تحصيله. يقال أيها البائع اثقب أذنها أو أنفها، هذا يمكن، لكن المصنف لم يميز، فلعله للوضوح، وإلا فبعضهم يجعله إشكالا عليه أنه كيف تطلق هكذا مثلا. المهم يقول مثل هذا لا يمكن تحصيله، فلا معنى لوجوب الوفاء به. وعموم المؤمنون عند شروطهم الدالة على وجوب الوفاء لا يشمل هذا القسم، فلذلك ينحصر حكمه بعد عدم وجوب الوفاء بثبوت الخيار للمشتري عند تخلف هذا الوصف. واضح؟ هذا بالنسبة للقسم الأول. لكن طبعا هنا أيضا إشكال آخر، كيف عموم المؤمنون عند شروطهم لا يشمل هذا؟ إذا كان لا يشمله، فما الدليل على صحة هذا الشرط بحيث يترتب عليه عند التخلف خيار المشتري؟ هذا فرع صحته ومشروعيته، وأدلة مشروعية الشرط هي هذا، المؤمنون عند شروطه. واضح كيف؟ ما الدليل عليه؟ لابد أن تقول إنه شامل له. نعم يشمله معنى المشروعية، لا يثبت فيه حكما تكليفيا، هذا يحتاج إلى بحث وحل. هذا العموم أصلا يدل على حكم تكليفي أو وضعي أو ماذا، أن الشرط لازم صحيح مشروع هذا وضعا، أو أنه يجب الوفاء به هذا تكليفا، أو لا مانع من الدلالة عليهما بأن يقول لازم فيترتب عليه وجوب الوفاء مثلا، أو تقول يجب الوفاء فيستكشف منه بالإن أنه مشروع ولازم. لابد أن تحل هذا. فما يمكن منه في الفرض يقال به أنه يدل على مشروعيته. فلعل مقصود المصنف أنه لا يشمله من جهة الحكم التكليفي بوجوب الوفاء الذي يستلزم دفع البائع نحو تحصيل الصفة، يلا روح حصل الكاتبية مثلا، بهذا اللحاظ، لأنه لا يشمله بلحاظ ماذا؟ مشروعية الشرط، يمكن أن يقال يشمله. مع ذلك يحتاج إلى دقة، لأنه إذا كان ذاك مسوقا مثلا لحكم تكليفي وبالإن تستفيد الوضع، وإذا التكليفي غير ثابت في هذا كيف من أين تستفيد له الوضع؟ لعلك تلتزم بنحو آخر من الدلالة. المهم هنا سؤال يحتاج إلى جواب، وهو إذا لم يكن هذا يشمله فكيف تثبت مشروعية وصحة هذا الشرط؟ هذا كله في القسم الأول. نقفز إلى القسم الثالث فنقول فيه، والقسم الثالث كان شرط غاية من الغايات، شرط نتيجة من النتائج، مثل أن أبيعك الدار بشرط أن يكون عبدك حرة أو زوجتك طالقة وأمثال ذلك مما يتحقق بمجرد وقوع العقد مع الشرط. هذا ينبه فيه المصنف أولا على أنه تارة يكون المقصود اشتراط هذه الغاية من جهة سببها المؤدي إليها، فهذا يرجع إلى القسم الثاني، وذلك لأن معنى اشتراط حصول الغاية من سببها أني أشترط في البيع أن يكون عبدك حرا لا كنتيجة تلقائية للبيع، بل بأن تفعل ما يؤدي إلى حريته، يعني أن تعتق، وهذا عبارة أخرى عن شرط الفعل، ويرجع إلى القسم الثاني ولا كلام لنا بهذا. وفي الحقيقة ليس هو المقصود في الثالث، لكن المصنف فقط يريد أن ينبه أنه أحيانا قد يؤتى بشرط صورته الثالث ومضمونه الثاني، يعني في الصورة يقول بشرط أن يكون حرا لكن المقصود حصوله من سببه، يعني أن تعتقه. واضح؟ تنبيه على هذا فقط، وإلا واضح أنه إذا شرط العتق فهو من القسم الثاني. المهم إذا افترضنا أنه شرط النتيجة بأن تترتب على نفس العقد بالشرط لا على سببها الخاص، الحرية على نفس العقد المشروط لا على أن أعطك بعد تمامية العقد بالشرط، مثل هذا القسم، هذا هو الذي يكون القسم الثالث. محصل الكلام في هذا القسم أن دليل الغاية، غاية مثل الحرية هنا، بشرط أن تكون فلانة زوجة لي، فلان يعني أفرض جاريتك أو من لك عليها الولاية وأمثال ذلك، من دون العقد تكون بنتيجة الشرط. مرة يدل دليل هذه الغاية كالزوجية والحرية والملكية في شرط أن يكون كذا لي، يدل على أنها لا تتحقق إلا من أسبابها الخاصة، فالزوجية لا تتحقق بالشرط المذكور ولا بغيره إلا بعقد النكاح، وحرية العبد لا تتحقق إلا بصيغة عتقه وأمثال ذلك. وأخرى يدل دليل الغاية على أنها تتحقق ولو بمثل هذا الشرط. القسم الأول مثل الزوجية لابد من سبب، أو انعتاق العبد لابد من سبب، هكذا بحسب الأدلة. القسم الثاني مثل اشتريت العبد بشرط كون ماله لي، مثلا اشتريت منك الكتاب بشرط أن يكون ثمرة هذه الشجرة التي هي لك لي، يمكن الملكية ممكن أن تكون بالشرط. فالأول يكون شرطه باطلا لأنه مخالف للكتاب والسنة، أي اللذين دلا على أن هذا لا يتحقق إلا من سببه الخاص. المفروض أن الكتاب والسنة دلا على أن الزوجية لا تتحقق إلا بالعقد، فاشتراط تحققها بالشرط في عقد آخر، في عقد بيع ونحوه من دون عقد زوجية، اشتراط تحققها على خلاف ما قرر الكتاب والسنة، فهو شرط مخالف للكتاب والسنة فيبطل. القسم الثاني واضح أنه يصح، لأن المفروض أنه دل دليله على أنه يقع من مثل هذا الشرط، فإذا اشترطناه فهذا على ما يوافق الكتاب والسنة وليس فيه أي مانع آخر. الكلام في القسم الثالث وهو الذي لا يدل الدليل على كون الغاية فيه من هذا القسم أو ذاك، لا يعلم أنها من القسم الأول فشرطها مخالف للكتاب، أو من القسم الثاني فشرطها جائز ومشروع. في هذا يقول هناك وجهان، طبعا مثال هذا يقول ما لو اشترط كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين، احنا ضربنا في الثاني مثال اشتريت العبد بشرط كون ماله لي، أو بعتك الدار بشرط كون ثمرة الشجرة لك مثلا، لعل ثمرة الشجرة مثال الثالث للثاني، اشتريت العبد بشرط كون ماله لي أو الجارية بشرط كون حاملها مثلا لي، هذا في الثاني. في الثالث الذي لم يعلم يقول لأن المثالين المذكورين فيهما تبعية، مال العبد وحمل الجارية، فهذا تقريبا مسلم أنه يمكن اشتراط المال التابع لأحد العوضين، لكن في الثالث المجهول الحال مثل أن اشترط في بيع الدار كون مال عبدك الذي لا اشتريه وليس هو العوض وماله ليس تابعا للعوض، اشترط كون مال عبدك غير التابع لأحد العوضين لي، أو أبيعك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون ثمرة شجرتك لي، الثمرة مال لكنه تابع للشجرة والشجرة ليست شيئا من العوضين، فهو مال غير تابع لأحد العوضين. هذا القسم الثالث طبعا ضرب فيه مثالا قد ينافي بعض ما تقدم من أمثلة في القراءة ونبه عليه. هذا يقول فيه وجهان: الأول الحكم بفساد هذا الشرط، وذلك لأن عموم المؤمنون عند شروطهم لا يشمل هذا القسم. وجه عدم الشمول أن عموم المؤمنون عند شروطهم يعطي حكما تكليفيا بوجوب الوفاء، ولا يمكن أن يتعلق وجوب الوفاء إلا بما كان من أفعال المكلف، كن فعلا لك، حتى أقول يجب عليك هذا الفعل الذي هو الوفاء المحقق للوفاء مصداق الوفاء. ما معنى يجب عليك الوفاء؟ يعني أن تعمل خارجا بما يكون وفاء بمقتضى العقد. سلمني هات الشرط، ما أدري ماذا أصنع، هذه أفعال تفعلها تكون مصداق الوفاء أو يتحقق بها الوفاء. لا يمكن التكليف إلا بما هو فعل من أفعال المكلف. والمفروض في هذا القسم الثالث أن المشروط ليس فعلا للمكلف، ولكنه غاية ونتيجة، أثر من الآثار. فإذا لم يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم يقع المشروعية، مشروعية هذا الشرط في حيز الشك. من جهة الوفاء لا دليل على مشروعيته ولزوم الوفاء به، فيصل الدور إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي العدم. الاستصحاب كما عبر هو بأصالة أصالة عدم تحقق الغاية، بل الذي هو عبارة عن استصحاب. نشك هل هذه الغاية تتحقق بهذا الشرط في عقد لا من سبب خاص أو لا تتحقق بذلك؟ نقول قبل العقد بالشرط لم تكن، وعند تمامية العقد بهذا الشرط تحققت أو لا يستصحب العدم. فمقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب عدم تحقق هذه الغاية بالشرط. هذا بالنسبة للوجه الأول، فساد هذا الشرط. الوجه الثاني الحكم بصحة الشرط ولزوم الوفاء، وذلك لوجهين: الأول أن أقول لعموم المؤمنون عند شروطهم خلافا لما ذكرت في وجه الفساد، وذلك لأن وجوب الوفاء لا يتعلق فقط بما كان من الأفعال، بل يتعلق أيضا بما كان من قبيل ترتب الآثار كما فيما نحن فيه، تماما كما في أوفوا بالعقود. ما معنى أوفوا بالعقود؟ أوفوا بالعقود يعني رتبوا أحكامها آثارها، يكون صحيحا يحصل الملك، لا أفعل شيئا بعد تمامية العقد، هناك أشياء لا أفعلها مثل أن يحكم بالملكية، يرتب أثر الملكية، هذا ليس فعلا من أفعالي، لكن الوفاء بالعقود يشمل مثل ذلك، التزم بملكيته له. واضح كيف؟ كذلك المؤمنون عند شروطهم، يعني المؤمن لا يفارق شرطه ولا يتركه، يكون معه عنده، يعني يفي به، يعمل بمقتضاه، فإنه أيضا يشمل الوفاء بما كان من الأفعال والوفاء بما كان بمعنى ترتب أثار. وما نحن فيه من هذا القبيل: اشترطت عليك ترتب الحرية، ترتب الزوجية، واضح؟ وهذا أثر من الآثار اشترط ترتبه على العقد، ووجوب الوفاء يشمل ترتب الأثر، يقول لك تلتزم بترتب هذا الأثر، يعني بأنه صار حرا، بأنه صارت زوجة مثلا وهكذا. فهذا يمكن أن يشمل ما نحن فيه، خلافا لما ذكرت في الوجه الأول. هذا المعنى يؤيده تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم، المؤمنون عند شروط، في موارد مختلفة كلها من هذا القبيل، يعني ليس فيها أفعال وإنما هي من قبيل الحكم بترتب آثار. من ذلك الرواية التي دلت على أن جارية مزوجة كاتبها مولاها فصارت تسعى في مال كتابتها ولها من زوجها ولد، ليس ولدها بحسب الظاهر، معلوم أن الأمة المزوجة إذا تحررت يكون لها الخيار في عقدها، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. هذا الولد خطية لا يريد أن تتحرر فتفترق عن أبيه، فجاء بأي شكل بأي صيغة في عقد ما، ليس هذا الآن بمهم، جاء يجي معها صفقة معينة، يقول لها أعينك في مال كتابتك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي عند التحرر. ما هو المشروط هنا؟ عدم الخيار، سقوط خيارها في النكاح إذا تحررت. هذا أثر ليس فعلا من الأفعال تفعله إذا تم هذا الاتفاق وما يلزم به، بل مجرد تماميته يترتب عليه أنك إذا تحررت فليس لك خيار. مع ذلك قال الإمام عليه السلام يصح وليس لها خيار إذا تحررت. هذا ما ورد وله نظائر. الإمام عليه السلام طبق الخبر في مورد ليس من الأفعال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول اترك دليل الوفاء بالشرط وما يمكن أن تشكل فيه أفعال وغير أفعال وكذا، دليل الوفاء بالعقد نفسه هو ماذا؟ هو يدل على الوفاء بالعقد، ليس بالضرورة بمعنى التكليف بفعل من الأفعال، بل بالأعم منه ومما يشمل الحكم بترتب أثار العقد. إذا وقع البيع بيني وبينك فعموم أوفى بالعقود، ماذا يقول؟ هذا البيع تلتزم أنت وهو بصحته بأثاره، يعني بانتقال العوضين وبما يترتب عليه من حل التصرف لي في هذا ولك في ذاك. هذا مسلم في عموم أوف بالعقود يشمل ترتب الأثار، وأن نتمسك في هذا العقد المشتمل على الشرط بعموم أوف بالعقود، لأن الشرط المأخوذ في عقد جزء في هذا الالتزام العقدي فيشمله أوفوا بالعقود، لأن معنى الوفاء بهذا العقد الوفاء به مع شرطه. إذا بعتك الكتاب بدرهم فمعنى أوفوا بالعقود يعني بمقتضى هذه المبادلة الخالية، هذا لك وهذا لي، لكن إذا بعتك الكتاب بدرهم على أن تكنس داري كنسا جيدا مش من وراء ظهرك يعني، فإذا الالتزام العقدي هنا هو ماذا؟ أن الكتاب بالدرهم المقرون بالكنس، أصبح الالتزام الشرطي جزءا من هذا الالتزام العقدي، فالوفاء بهذا العقد أن أسلم الكتاب وتسلمني درهما وكنسة، لا درهما فقط، فالوفاء به لا يكون إلا بالوفاء بالشرط. فلما صار جزءا من العقد كفى فيه عموم أوفوا بالعقود. هذا دليل الواجب الثاني، وهو أي الوجه الثاني ماذا؟ أنه يصح هذا الشرط. خلينا نقرأ هذا المقدار حتى ننظر ماذا يبقى. قال: مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله. أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، قلت لأنه في الكلي خلص، في بيع الكلي لا كلام لا عن خيارات، لا يجب أن تسلمني الموصوف أو المشروط بالشرط، سلمت غيره نرده، أصلا هذا ليس هو المبيع حتى نقول ما حكم هذا. واضح؟ إذا أتيتني مثلا، إذا بعتك كتابة لمعة نسخة كذا طبعة كذا تاريخ ما أدري كذا الطبعة الأولى تحقيق فلان، ورحت جبت لي واحدة أخرى، وهذا ليس المبيع، ما لا معنى لأن نسأل ما حكم هذا الذي ليس فيه الوصف أو الشرط؟ حكمه أنه يبقى لك أو لفلان أو ما أدري، لا شغل لي به، أعرف حكمي لا أعرف حكمه، حكمي أن تأتي لي بمصداق ما تبايعنا عليه، هكذا في الكل. من هنا يقيد بالشخص، في الشخص نقول هذا هو المبيع، ولكن تخلف الشرط، ما الحكم الآن؟ ماذا نصنع؟ طيب، إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ككون العبد كاتبا، هذا العبد المبيع، أو هذه الجارية حاملا ونحوهما، وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، لأن لي مثلا أن أقول بشرط أن تكنس داري، ولي أن أقول بشرط أن يكنس عبدك داري مثلا، هذا فعل غيرهما، لي أن أقول بشرط أن يكنس سماحة الشيخ داري وهو ليس طرفا في العقد، فهذا يقول بالعجل قبلت، هذا ليس له أن يلتزم عن فلان، فلابد أن مقصود غيري ما يعني ممن يكون لهذا الطرف أن يلتزم عن. واضح كيف؟ كاشتراط اعتاق العبد وخياطة الثوب، هذان فعلان اعتاق وخياطة، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل نتيجة، كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص وغيرهما. اشترطت عليك أن يكون هذه ملكا لي، كان التقييد بالخاصة، لأنه إذا قلت أن يكون لي كذا مثلا ملك، لماذا لا يكون خاصة؟ ليس بالضرورة شخصية، يعني خاصة يعني محددة بحدود وقيود توضحها، أن يكون لي، وإلا فلتكن كلية، أن يكون لي كتابك هذا، هذا خاص لكن شخصي، شخصي وخاص بخصوصيته حتى يتحدد. أيضا أقول أن يكون لي عليك نسخة من كتاب كذا كلية، لكن حددتها خاصة، كأنه لا مانع من هذا، فخاصة لا تعني شخصية، تعني محددة معينة، حتى يكون الشرط واضحا مثلا، ولا أن يكون لي عليك كتاب أو يكون لي أحد كتبك الموجود في المكتبة، وما شاء الله بعض الكتب بألف تومان، بعض الكتب بمائة ألف تومان، واضح؟ ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيل الوصف هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، وعموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم ما دام لا يعقل الوفاء، ففقط الحكم الخيار. وأما الثالث القفز عن الثاني لأن مباحثه أكثر، مسائله أكثر كما يتضح، فإن أريد باشتراط الغاية عن الملكية والزوجية ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، تزوجني فتصير زوجة، توقع العتق فيصير حرة، فيرجع إلى الثاني واشتراط الفعل، ولا كلام لنا فيه فعلا. وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط فهذا هو الثالث، شرط النتيجة. تفصيل هذا، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص، عندك أمثلة لهذه الغايات التي دل الدليل على أنها لا تتحقق إلا بسببها الشرعي الخاص؟ قل نعم، كالزوجية، من الدليل علمنا أنها لا تتحقق إلا من عقد النكاح، ولا تقع هكذا بالشرط في عقد آخر. والطلاق لا يكون إلا بصيغته، والعبودية لا يصير رقا لي إلا بسببه، أسبابه، أشتريه، أرثه، ما أدري، أسره مثلا في حرب أو كذا مثلا، إذا افترضنا أنه يمكن هكذا، وأمثال ذلك. وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل، في الرهن أنت تأخذ الرهن وثيقة على الدين، أقرضتك مثلا قرضا إلى سنة، أخذت منك خاتما رهنا يبقى عندي إلى انقضاء الأجل، عندما انقضي الأجل ماذا أصنع أنا إذا لم تؤدي إلي ديني؟ أبيع الخاتم واستوفي منه. هذا معنى كون الخاتم وثيقة على الدين، رهن. الآن أريد أن أشترط حتى لا أعذب نفسي عند انقضاء الأجل بالذهاب إلى السوق وما أدري ماذا وأبيع، أقول لك من الآن أخذنا هذا الخاتم رهنا بشرط أن يكون مبيعا لي مثلا بكذا، بثمنه، ثمن مثله يعني، عند حلول الأجل، فبمجرد أن ينتهي الأجل ولم تأتني بالدين يصبح مبيعا تلقائيا. قل هذا لا يحصل، دل الدليل، مرة تقول بشرط أن أملك كذا، قلنا بعض الأشياء بالشرط تملك، لكن أنت لا تقول أن يصير ملكي، تقول أن يصير مبيعا يباع بلا صيغته بلا عقده بلا سببه، ينباع تلقائيا بالشرط. هذا المعنى ثبت من الشارع أنه لا يصح، وأنه لا يكون مبيعا بمجرد الشرط. لذلك يقول وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك. قل إن أريد، فإن دل الدليل الشرعي على كذا كان الشرط فاسدا لمخالفته الكتاب والسنة، هذا في القسم الأول. كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه، وهذه أمثلته كالوكالة، وكالة يقولون عقد جائز أولا، ومن العقود الإذنية، يعني المقصود به مجرد الرخصة، أنت وكيل في كذا يعني أنت مرخص، يعني أذنت لك، والإذن أمره سهل، فلذلك قالوا الوكالة تحصل بكل ما يدل عليه من لفظ وكلتك أو غير وكلتك أو من فعل أو حتى إشارة. يلا مثلا، طبعا إذا كان هذا يفهم أنه مثلا أنت في كذا وكيل، واضح كيف؟ أو سبق كلام، أريد أن أوكلك في كذا وما أدري شو، كيف الخدمة إلى آخره، قال يلا تفضل مثلا، يلا تفضل يعني أذن في هذا، يكون يتحقق بكل ما يدل عليه، أمره سهل. من هنا فلو قال بعتك الكتاب بشرط أن أكون وكيلا في بيع دارك، فقال قبلت، تتحقق الوكالة تلقائيا بهذا الشرط. كالوكالة والوصاية، وصية على فلان مثل وكالة، أنا شيء من الإذن أيضا. وكوني مال العبد، هذا تمليك ملكية، هذه موارد علم بالدليل أنها تحصل بالشرط، كون مال العبد وحمل الجارية وثمرة الشجرة ملكا للمشتري، هذا الثالث. بل وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين. شوف في الأمثلة الثلاثة، مال العبد بحسب الظاهر الذي هو المبيع أو الجارية المبيعة أو الشجرة المبيعة، فيكون المال في الثلاث في الثلاثة تابعا للعوض. لماذا أقول هكذا؟ لأنه قال كما لو شرط في البيع كون مال خاص لكن غير تابع لأحد العوضين، كالأمثلة المذكورة، في الأمثلة المذكورة تابع لأحد العوضين، حتى يصير هنا غير تابع كما يعني هذه قولك الأمثلة المذكورة مثال للمنفي، تابع غير تابع، المنفي تابع، تابع مثل ماذا؟ مثل هذه الأمثلة، ليس كهذا، أشترط أن يكون لأحدهما، يعني بعت العبد لكن أشترط أن ثمرة الشجرة لي، أو بعت الشجرة لكن أشترط أن مال العبد لي مثلا، غير تابع لأحد العوضين. مثل بل أن يشترط أن يكون مال خاص غير تابع لأحد العوضين ملكا لأحدهما، أو صدقة على فلان مثلا فقير، أو كون العبد الفلاني حرة، هذا الذي قلت ينافي شيء مما تقدم، لأنه في القسم الثاني بل في القسم الأول جعل مما دل الدليل على عدم تحقق الغاية إلا بسببها الشرعي الانعتاق، الانعتاق لا يتحقق إلا من سبب الشر يعني بالعتق، هكذا فرض. الآن في هذا الثالث مشغول الحال يقول مثل شرط كون العبد الفلاني حرا، ما فرق كون عبد الفلاني حرا أو شرط انعتاق العبد الفلاني، ما الفرق بينهما؟ بحسب الظاهر لا فرق، فذاك جعلته فيما علم أنه لا يتحقق إلا من سببه. الآن ذكرت هذا في أمثلة ما جهل حاله ولم يعلم أنه من أي القسمين، واضح؟ هذا المقدار قد يكون فيه التنافي ونحو ذلك. إذا كان من هذا القبيل ففي صحة هذا الشرط إشكال، إشكال يعني قد يقال بالصحة قد يقال بالعدم، وجهان. عدم الصحة من أصالة عدم تحقق تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا لها، هذان ليسا وجهين. وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحو المسلمون عند شروطهم مثلا لا يجري هنا لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به، قلت ليسا وجهين، بل الأخير هذا عدم شمول عموم وجوب الوفاء إذا تحقق، إذا كان هناك ما يمنع من الشمول فهذا ليس وجه مستقلا لتقول إذا فاسد، واضح؟ هذا لا يشمل لا يدل، فمن هذه الجهة ليس هناك دلالة على الصحة. صحيح إذا لم يكن الأدلة آخر الأمر في المحصلة كلها شاملة وتبقى المشروعية بلا دليل، لكن مجرد عدم دلالة الدليل لا يكفي. واضح؟ لماذا تقول باطل؟ أقول لك لا يشمل عموم المؤمنون، هذا لا يصح. وفر لا يشمل عموم المؤمنون، لعل فيه وجه آخر، يعني من هذه الجهة ليس ما يصححه، لأنه من هذه الجهة ما يدل على بطلانه، وإلا لتنافى عدم شموله مع دليل الصحة لو كان، مع أنه ليس هكذا. هذا لا يشمل، لكن لو كان دليل صحة لا يتنافيان، نأخذ بالصحة من جهة هذا الدليل، هذا لا يثبت الفساد، وإلا لنافى ذاك، والحال أنه حتما لا ينافي. إذن لا مقتضية للصحة من هذا الجهة، فقط مثل الساكت يعني من عندي ما في كلام لا أنفعكم. فإذا كان هكذا تنقحت صورة، وهي أن الآن ما عندي دليل لفظي مثل المؤمنون عند شروطهم يصحح هذا الشرط، فيصل الدور إلى أصل العمل، يصير مشكوك والمجرى ومجرى الأصل العمل.
يمكن لذلك ذكروا نحوه وعموم المؤمن عند شروطه ونحوه، يعني كأنه ينتج الأدلة قرة.
إيه لكن لفظية، ومعنى ذلك ماذا باللسان؟ ماذا؟ ليس في الأدلة اللفظية ما يدل على الصحة، لا أن فيها ما يقتضي الفساد. واضح؟ فيبقى المسألة خالية من الدليل اللفظي، ويصل الدور إلى الأصل العملي. فالوجه في الحقيقة هو الأصل العملي، لكن تنقيح صغراه ووصول الدور إليه ببيان حيثية عدم شمول دليل الوفاء لهذا المورد، إذ لو شمله لما وصل الدور إلى الأصل العملي. هكذا أريد أن أقول، خلافا لمن قد يبينهما بنحو وجهين. وإذا أردت وجهين فالأمر سهل. الوجه الأول عدم شمول عموم المؤمنون عند شروطهم لأنه ليس فعل، جيد. وجه الثاني للشك فيستصحب العدم. لا تشكل تقول ذاك تمسك بمثل الدليل اللفظي هذا بالأصل العملي، هذا ليس في مرتبة واحدة. ديدانهم على ذكر كل الأدلة، إذا لم يصمد هذا يصل الدور إلى ذاك. واضح؟ هذا ليس بإشكال. لكن فرق بين أن يكون هذا دليلا مستقلا على البطلان والمنع فإذا انتفى وصل الدور إلى الأصل العملي، وبين أن يكون هو هذا ليس وجه مستقلا لكن محقق للصغرى. لست أريد أن أقول بالدليل اللفظي هناك ما يدل على الفساد، أريد أن أقول لم يثبت ما يدل على الصحة فيقع الشك فيصل الدور إلى الأصل العملي، فكأنه من تتمته. ولا في الموارد الأخرى صحيح عند عدم الأصل الدليل اللفظي يصل الدور إلى الأصل العمل كما هنا، لكن الدليل اللفظي علامة هناك قد يكون موجودا على الفساد. إذا كان موجودا على الفساد فهو دليل مستقل، وعلى تقدير عدمه فالنوبة دور الأصل العمل. أما هنا هذا لو كان لدل على الصحة لكنه لا يشمل فليس دليل فساد بل مجرد عدم دليل صحة فيقع الشك، فمن عدم شموله يتنقح الصغرى للأصل العملي. دققوا فيه، يعني أراه وجها واحدا على كل. ومن أن هذا وجه الصح الوفاء لا يختص بفعل ما شرط، يعني أن يكون ما شرط من الأفعال، بل يشمل ترتب الآثار على الشرط، نظير الوفاء بالعقد ترتب الآثار. ويشهد لهذا المعنى تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل، يعني ترتب الآثار، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة أعانها مشترطا عليها، عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق. هذا وجه أول، مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك في إثبات صحة هذا الشرط بعد سيرورة الشرط جزء العقدي. والحمد لله رب العالمين.